قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم جميعا إلى مائدة من موائد العلم والإفتاء. على الرحب والسعة أرحب بكم ويرحب بكم هنا طاقم العمل في جميع أفراده في هذا البرنامج، كما يرحبون بأسئلتكم الثرة الثرية ويشكرون لكم بادئ هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثواريها. باسمكم كالمعتاد في بداية هذا اللقاء وكل اللقاء نرحب بضيف البرنامج، ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا بك ومرحبا، وحي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
أهلا بشيخنا الكريم وأهلا بكم حيثما حللتم وحيثما يصلكم أثير وبث شاشتكم الرسالة. الحديث في هذه الحلقة ربما استجابة لرغبات الكثيرين عبر رسائلهم في الاسمس، يسألون عن خدمات ما بعد البيع. هذا المسمى بدأ يطفو على السطح في التعاملات التجارية، في الخدمات، في الشركات، صار ميدان للتنافس. في البداية ما المراد بها؟ ما الحكم الشرعي الإجمالي لمثل هذه الخدمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالمراد بخدمات ما بعد البيع هي أعمال تلتزم الشركة التي تبيع سلعة أو تقدم خدمة للعملاء بأن تقوم بعدد من الأعمال تعقب عملية البيع أو تقديم الخدمة. وهذه الأعمال الغرض منها تحقيق نوع من الطمأنينة للمشتري أو الحاصل على السلعة أو الخدمة بأن الشركة ستحافظ على هذا المنتج الذي حصل عليه وستقوم بجهدها لأن تجعل هذا، يعني تضمن هذا المنتج له، ويكون هذا وتكون هذه الخدمة مناسبة لعملائها. وهذا في الحقيقة أصبحت الشركات الآن تتسابق فيما بينها في الحصول على هذه أو في تقديم هذه الخدمات، بل إن كثيرا من العملاء أصبح لا ينظر إلى السعر فحسب، إلى سعر السلعة، وإنما ينظر إلى الخدمات التي تلي البيع. تختلف الخدمات التي بعد البيع، هناك أنواع كثيرة جدا للخدمات. على سبيل المثال من هذه الخدمات الضمان، أن الشركة تضمن هذا المنتج أو هذه السلعة التي باعته لعملائها، وفي العادة يكون الضمان محدود بمدة معينة إلى مثلا، يختلف هذا بحسب السلعة، فإذا جئنا مثلا في السيارات نجد أن الضمان يصل إلى سنوات، إلى 3 سنوات مثلا. في الأجهزة الكهربائية قد يصل الضمان مثلا إلى سنة. في الأشياء اليسيرة الخفيفة قد يكون ضمانها إلى لفترة أشهر. والضمان كذلك يكون للأشياء المصنعية وليس للتلف الطارئ الذي يطرأ على السلعة بعد الشراء، وإنما هو يضمن الأشياء التي قد تكون عيوب مصنعية في تصنيع هذه السلعة لفترة معينة. فإذا بيعت السيارة مثلا وتبين أن في مكابح الفرامل مثلا، أو في ما يسمى بالجير بوكس، أو في الماكينة المحرك فيه عيب مصنعي يستدعي تدخل الشركة، فهذا يدخل تحت ضمان الشركة لأن هذا من العيوب المصنعية. أيضا يدخل في خدمات البيع غير الضمان، مثل اللي هو النقاط، يحتسب له نقاط على كل عملية شراء، وهذا تستخدمه بعض الجهات، وأكثر الجهات التي تستخدمه هي شركات الاتصالات، فيكون على كل عملية شراء، على كل مكالمة دقائق وغيرها، أو الطيران، شركة الطيران يقول يحتسب لك نقاط.
بعض أيضا السوبر ماركت ربما،
نعم، أسواق، أي فهذه النقاط قد يستفيد منها المشتري أو الحاصل على الخدمة إما بسلع من نفس الشركة أو يستفيد منها بمثلا هدايا أو مكافآت تقدم من الشركة نفسها لعملائها أو تخفيضات. أيضا من خدمات ما بعد البيع ما يسمى بالصيانة الدورية، الصيانة الدورية للسلع، بأن تلتزم الشركة بأن تقوم بأعمال صيانة لهذه السلعة ما بين كل فترة والأخرى. أيضا يدخل في خدمات ما بعد البيع تقديم الاستشارات، لأنه لو أراد العميل أن يحصل على شيء من الاستشارة سيما هذا في البرامج الحاسوبية وما يسمى بالسوفتوير،
الدعم الفني،
الدعم الفني، نعم، نوع من الدعم الفني، إذا حصل عنده إشكال في تركيب البرنامج، حصل عنده إشكال مثلا في تشغيل البرنامج، حصل إشكال في بعض تطبيقات البرنامج، له الحقية في الاتصال بالشركة والاستفسار من الفنيين لدى الشركة للحصول على الاستشارات المناسبة، استشارات فنية مناسبة.
هل تعتبر من الخدمات أيضا أو من السلع الاتصالات سواء كانت محمولة أو ثابتة؟
أي نعم، هذه تعتبر خدمة من الخدمات. الاتصال نفسه يعتبر منتج من المنتجات،
ويكون فيها أيضا خدمات ما بعدها.
أي في خدمات، وطبعا الشركات الاتصالات هي تعتبر من أكثر الشركات التي تتفنن في تقديم خدمات ما بعد البيع. فمثلا على سبيل المثال تقدم خدمة ما يسمى بالدي اس ال، الجهاز المودم، هذا الذي يستقبل به الانترنت ويستطيع دخول الانترنت، وتلتزم الشركة بأن جميع طاقمها الفنيين ربما يكون على مدار الساعة 24 ساعة متى ما أراد أن يتصل بالشركة ليحصل على الدعم الفني من قبل الشركة.
حتى أيضا يبدو لي في نطاق الانترنت سواء كان مواقع انترنت أو غيرها من خدمات الانترنت،
صحيح،
هناك شركات تقدمها فتتعهد أيضا،
تتعهد أيضا بخدمات ما بعد البيع، وهذا الحقيقة يعني العميل بشكل كبير، يعني أن العميل هو في الحقيقة لا يريد السلعة يشتريها ويتحمل جميع المسؤولية عليها، يريد أن الشركة التي قدمت هذه السلعة وسوقته لها أن تبقى معه لتضمن هذه السلعة، تضمن جودتها، وإلا فهذا إذا كانت الشركة لا تضمن الجودة فهذا يدل على أن الشركة ليست من الشركات، يعني أنها تنظر إلى منتجها على أن فيه عيوبا وأنه ليس بذلك القدر المناسب لأن تتحمل تلك المسؤولية. ولذلك كثير من العملاء يسأل دائما عن خدمات ما بعد البيع، وتقوم الشركة وتقوم منتجاتها بناء على هذه الخدمات.
يسأل كثيرون حقيقة عن قضية النقل، التركيب، ربما أيضا الصيانة المبدئية، الاستشارات من حيث كفاءة هذا المحرك مثلا، هذا المكيف لهذا المكان أو
غيره. نعم.
مناسبته، هل هذا تعتبر من خدمات ما بعد البيع؟
نعم، تعتبر هذه من خدمات ما بعد البيع. يعني مثلا قد تلتزم الشركة، أنا أعرف مثلا أو هناك عروض تقدمها العديد من الشركات، مثلا أنه إذا رغب العميل في أن ينقل الجهاز من مكان إلى مكان، يعني قد يكون أثاث مثلا،
طيب،
أنه لو أراد أن ينقل من غرفة إلى غرفة أو أراد أن ينقل من بيت إلى بيت، فالشركة تتعهد بأن تأتي بطاقمها وينقلونها مجانا على حساب الشركة لمدة معينة، قد يقولون مثلا 5 سنوات 10 سنوات غير ذلك. أيضا في شركات السيارات مثلا تجد أنهم يقولون متى ما أراد العميل أن، يعني لو تعطلت السيارة في أي مكان في الطريق يتصل على رقم مجاني على الشركة وترسل الشركة سيارة تحمل هذه السيارة وتنقله إلى مركز الصيانة،
احيانا يعطونه ايضا سياره بديله
او تكون سياره بديله، نعم، حتى يتم اصلاح هذه السياره.
حتى اختم اللقاء ربما ونستقبل اتصالات، لا اريد ان اطيل، نحن الان صاحبين او انتم ذكرتم تفضلتم بذكر ان مجموعه لامثله لخدمات البدري،
نعم،
كاجمال في الشريعه الاسلاميه ما الموقف الشرعي في مثل هذه الخدمات؟
القاعده العامه في الشريعه الاسلاميه ان الاصل في المعاملات هو الحل والاباحه، فهذه المعاملات اذا الأصل فيها الحل والإباحة لكن لا بد من التحقق من عدة شروط.
طيب،
الشرط الأول أن تكون هذه الخدمة معلومة منضبطة.
مثال
يعني لا تقول الشركة مثلا أنها تلتزم بشيء مجهول، تلتزم بشيء مجهول، فمثلا لو قالت الشركة أنها تؤمن مثلا على المركبة تأمين، لو حصل أي حادث هي تلتزم به التعويض المتضرر، نقول هذا شيء مجهول لأن الحوادث هذه يعني ليست منضبطة، ممكن الواحد يحصل لا قدر الله يكون له حادث خلال فترة سريان هذه الخدمة يكلف الشركة المبالغ كبيرة، وربما يعني لا يحصل شيء من ذلك. لكن لو قالت الشركة أنها تضمن العيوب المصنعية، فهنا العيوب المصنعية هي في الأصل مسؤوليتها، وهذا الأمر منضبط، فهو يختلف عن التأمين على الحوادث. الأمر الثاني، الضابط الثاني، أن تكون هذه الخدمة، أن تكون هذه الخدمات حقيقية ولا يكون فيها غش أو تدليس، لأن بعض الشركات قد تستخدم أسلوب التسويق المبطن بشيء من الغش. فمثلا تتكلم عن جودة هذا المنتج أو عن التزامها ببعض الأشياء وتسوق هذا أمام عملائه، لكن هناك شروط كثيرة للحصول على هذه الخدمة لا تبينها لعملائها، تسكت عنها، لا تنشرها.
طلب الخدمة يتطلب ربما دفع مال إضافي،
قد يكون دفع مال إضافي أو التزامات معينة، يقولوا له توافق على الشرط، هو يطلع موافق على الشرط وهو ما أوضحوها له. في هذا الحال إذا جاء يطلب الخدمة يتصل بهم يقول أنا أريد مثلا كذا وكذا، يقول لا هنا ما تنطبق هذه الشروط لأنه في الشرط كذا وكذا وكذا، وهو ما يعلم بهذا الأمر، لأن بعض الشركات تستخدم هذا الأسلوب إنها تخفي بعض الجوانب عن عملائها لأجل التسويق.
إن أذنت لي سأقف مع هذا يسيرا، لكن إن أذنتم بعد أخذ اتصالات معي، اتصالات كريمة. الأول من أختنا الكريمة أم أيمن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجاء أنا عندي سؤالين. السؤال الأول من باب الدعوة إلى الإسلام والدعوة سبحانه وتعالى، أنه هل بالإمكان أن تتوفر كتيبات للتعريف بالإسلام باللغة الأجنبية، على كون أن المملكة العربية السعودية يعني ما شاء الله الأجانب فيها غاية، بس يعني من باب الدعوة لهم أنه نعرفهم بالإسلام التعريف الصحيح وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية يعني مواقفه الدالة على رحمته وكونه رحمة للعالمين. يعني هل بالإمكان أنه مثلا بالطائرات، لأن توفر عدد كبير من الأجانب، أنه مع هدية بسيطة ومع كتيب بلغتهم ومع بعض المواقع اللي يعني للتعريف بالإسلام والإسلام الصحيح كموقع زغلول النجار اللي يعني للتعريف العلمي للإسلام، مع يعني كون مثلا طيران الإمارات.
أختي الكريمة،
نعم.
أختي أم أيمن، الفكرة وضحت تماما، الصلاة تترى إن أذنت بالإجمال حتى أيضا لا يعني يغضب مني الإخوة.
السؤال الثاني إذا أمكن،
تفضلي.
ما صحة الحديث اللي يقول أنه ربوا أولادكم أو علموهم على نبيكم وآل بيته وتلاوة القرآن،
على ماذا؟
صحة هذا الحديث،
على ماذا؟ ربوا أولادكم على
حب نبيكم، حب نبيهم،
أيوة،
وآل بيته وعلى تلاوة القرآن.
طيب،
شكرا
لك أختي أم أيمن. معي أيضا أخي الكريم أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أدى الله مساءكم كل خير.
والله مساءك أخي أحمد.
عندي سؤال بالنسبة للتمويل الشخصي البنك الأهلي.
لكن ما تسمي البنك، طيب
ما أدري طريقة التورق في
معروف معروف.
طيب
شكرا لك،
الصورة واضحة عند الشيخ. شكرا لك يا أخي أحمد،
سلام.
شكرا لك. معنا من العراق أخي الكريم أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، تفضل.
حبيبي عندي ثلاثة أسئلة ولا زحمة.
تفضل. الأول
حول صلاة الاستخارة كيف تكون؟
طيب. ثاني،
الثاني، أنا طلقت زوجتي قبل شهر وهي الآن في العدة، هل أقدر أن أرجعها الآن أم تكمل العدة؟
هذا الطلاق رقم كم؟
واحد، طلاق الأول.
طيب. الثاني، الثالث،
السؤال الثالث.
طيب الأخ أحمد. يا أخ أحمد قبل أن تنتقل للسؤال،
أحمد
معنا يا أخ أحمد.
نعم.
الشيخ يريد أن يسألك سؤالا، تفضل.
نعم.
تعرف الطلاق في الإسلام، الطلاق السني، يجب أن يكون في حال طهر المرأة، يعني يطلقها الرجل والمرأة طاهر وليست في حال الحيض، ولا يكون في ذلك الطهر قد سبق بينهما جماع. فلا بد من أن تتأكد من هذا الأمر، لأن سنبني الجواب على هذا الأمر وسنفصل بناء على هذه الأحكام. الأمر الآخر العدة، العدة لا ترتبط بالمدة الشهر، هي ترتبط بالحيض، يعني إذا حاضت 3 حيض تكون قد خرجت من العدة.
نعم
واضح
أخي أحمد.
نعم
طلقت زوجتك قبل شهر، طيب
نعم.
طلقتها بعد يعني طهرها من حيضها في طهر لم تجامعها فيه هكذا؟
نعم
طلقة واحدة.
نعم طلقة طيب. واحدة، وكان اتفاق بيننا الطلاق يعني.
وكانت ماذا؟
اتفاق بيني وبينها.
تراضي يعني. طيب
نعم بالتراضي.
طيب سؤالك الآخر تفضل.
سؤال آخر، عندنا بيت جيراننا بنت تداوم في بنك ربوي لمدة 15 سنة أمينة صندوق.
نعم
هل هذا العمل حلال ومع أنه موجود اختلاط في العمل وفي بنك ربوي أمينة صندوق تعمل؟
طيب أنت سأل
أنا نصحتها وكملت لها أن في حرام فلم تستجب، تقول لا عملي مو حرام.
طيب شكرا لك يا أخي أحمد. شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة والأخوات. أعود صح فضيلة إلى هذه الشروط حتى تتضح في أذهان الإخوة. فعلا
نعم.
الكثير والكثيرات نعم. يوقعون لأجل إتمام صفقات البيع وإتمام أمورهم دون تبصرة، هل من توضيح؟
هي النقطة الحقيقة الجوهرية في هذا أن الشركة التي تسوق منتجاتها يجب أن تكون مفصحة أمام جميع عملائها بكل هذه الخدمات وبالشروط والأحكام التي يلزم توفرها للحصول على هذه الخدمات. فإذا كان هناك شروط تفصيلية يجب أن تبرز وتبين للعملاء. أحيانا مثلا قد تكون الخدمة التي يحصل عليها العميل مشروطة برسوم، أنه مثلا يقولون نقوم بحمل السيارة في حال تعطلها ونوصلها إلى أقرب مركز للصيانة وتسقط الشركة. العميل يقرأ هذه الدعاية وهذه العبارة التسويقية ولا يقرأ الشروط والأحكام، لأن الشركة لا تبرز هذه الشروط والأحكام. ثم إذا وقع في مثلا
مأزق
واتصل بهم قالوا الخدمة هذه أصلا عندنا برسم 200 ريال، طيب أنتم ما ذكرتم هذا في الدعاية الإعلانية؟ يقولون لا هذا موجود في الشروط والأحكام. هذا الحقيقة نعتبر نوع من التدريس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش في البيع، ومن الغش أن يكتم بعض الأشياء المتعلقة بالبيع، بعض الأحكام، بعض العيوب، بعض الخفايا التي تتعلق بهذه الصفقة. فلذلك المسؤولية هنا على أولا الشركة التي تقوم بالتسويق، والأيضا الجهات الرقابية، وزارات التجارة والغرف التجارية وغيرها، التي من المفترض يكون لها دور في حماية المستهلك في هذا الجانب. ونحن نعرف أنه في عامة الدول فيما يعرف بهيئة حماية المستهلك أو جهة تكون مخولة بحماية المستهلك، لكنها في الغالب أن هذه الهيئة هي بحاجة إلى من يحميها فضلا عن أن تحميها هي المستهلك. وفي دور الشركات وأعمالها أوسع بكثير من عمل هذه الهيئات، فنجد الضرر البالغ الحقيقة على العملاء بسبب هذا التسويق المبطن، التسويق الذي فيه تدليس من قبل هذه الشركات.
نعم. هل هناك شرطات؟
لا هذه هي الشروط. نعم.
إذا صلى الله عليه وسلم مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات، هذا كان إجمال مدخل لموضوع كبير حقيقة وعريض، خدمات بدل بيع. أعدكم تماما بإتمام هذا الحديث مع شيخنا الكريم في أثناء أيضا زياراته لهذا البرنامج المتكررة والمشكورة حقيقة في قابل الأيام بإذن الله وأنتم على خير. أم أيمة من السعودية سؤالها الأول هو عبارة عن مداخلة.
نعم.
قضية الدعوة إلى الله واستغلال أيضا المنافذ الجوية وغيرها في ما لدينا من منتجات
إعلامية. لا شك أن ما ذكرته الأخت أم أيمن يعني في محله، وهذا موضوع تقرير واهتمام. وأنا أجد الحقيقة أن الجهات المسؤولة في المملكة بذلت الجهد، وإن كنا الحقيقة مهما قدم من جهد نطمح إلى المزيد.
صحيح.
لأن مجال الدعوة إلى الله تعالى لا حد له، ولا ينبغي أن نقول إن إذا وصلنا إلى هذا الحد نقف وأننا وصلنا الغاية. لا، ليس لها غاية الدعوة إلى الله تعالى. وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة، تقوم بجهود كبيرة لا سيما في المواسم، في موسم العمرة وفي موسم الحج، تجد أنه في المنافذ، منافذ البرية والمنافذ الجوية والمنافذ البحرية، يعني يتم تزويد الحجاج والمعتمرين بالعديد من المصاحف كتيبات إرشادات مطويات وغير ذلك. كذلك هناك مكاتب الدعوة منتشرة في أرجاء المملكة. طبعا في جهات أخرى الحقيقة لو لاحظت أنها غير وزارة الشؤون الإسلامية ولها جهد توعوي كبير. يعني لو جينا مثلا وزارة الدفاع والطيران مع أنها جهة عسكرية مع ذلك نجد فيها ما يسمى بالموجهين أو الدعاة الإرشاد الديني وهو جهاز كبير جدا الحقيقة أتعاون معه في والحرس الوطني وزارة الداخلية. يعني فيها الإرشاد الديني هذا تجد أنه يمثل قطاع حتى وزارة الصحة
حتى في وزارة التربية والتعليم أيضا لهم أيضا
في كل الوزارات الحقيقة لهم أدوار جيدة. ومع ذلك أنا أؤكد على ما ذكرته الأخت أم أيمن بأن هذه الجهود يعني يجب ألا نقف فيها على حد معين. الدعوة يعني الحقيقة ما يميز المملكة عن غيرها من الدول هو أنها مهبط الوحي وبلد الحرمين ومصدر الدعوة الإسلامية. فالمفترض أن تتميز في هذا المجال وأن يكون لها قصب السبق فيه. يعني لا تنافس في هذا المضمار لأنها بالفعل الحقيقة الكل ينظر إليها على أنها قلب الإسلام
رائدة طبعا
وهي الرائدة في هذا المجال. والحقيقة يعني مع هذه الجهود القائمة ندعو إلى جهود أكبر ومضاعفة.
أنا أذكر هنا يعني مداخلة أشغب بهما مداخلتين حقيقة. المداخلة الأولى عن جهود دعوية لشبابنا. أنا أرى في اليوتيوب وغيرها من وسائل الاتصال شباب يعني بدأوا يخاطبون الغرب ربما بأسلوب بلهجتي بلغتي على شيئة حوار يزور هذا المقطع ربما الآلاف والملايين يؤثر في الآخرين. أنا أيضا أشكر هنا أو أذكر هنا جهود في لقاء سابق مع الإخوة في الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام والهيئة العالمية أيضا للإعجاز العلمي لهم زيارات لهم زيارة أخيرة ثرة حقيقة لألمانيا كان فيها عرض موجز لبعض الأفلام الوثائقية وبعض أيضا البحوث في شأن الإسلام وفي شأن أيضا التقدم العلمي. فكان مثار إعجاب الآخرين ومثار إعجاب الدول المجاورة والحاضرين أو كان هناك أيضا دعوات لاستقطاب. أرجوني الله عز وجل يوفق الجميع.
آمين.
لكن يبقى هنا سؤال صاحب وغيرها. هل السائلة الكريمة أم أيمن وغيرها يكفي أن تقترح هذا الاقتراح أم تبذل ولو ما في حولها من خادم خدم وغيرها؟
الدعوة إلى الله تعالى هي مسؤولية الجميع ليست مسؤولية حكومة أو مسؤولية علماء فقط أو مسؤولية
جهات
معينة. لا هي مسؤولية كل فرد. والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويكفي الداعية إلى الله تعالى فخرا أنه خير الناس.
صحيح.
يعني أن ينال هذه الخيرية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يكفيه أيضا أن المدعو إذا عمل بما دعا إليه فكل عمل يعمله المدعو ينال الداعي من أجره.
صحيح.
قول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويكفيه شرفا وفضلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضائل كثيرة يحصل عليها الداعي إلى الله تعالى. ولذلك أنا أقول الحقيقة العامل المهني حتى وإن كان مهني في صنعة لا علاقة لها بتدريس العلوم الشرعية أو غيره سائق أو مضيف في طائرة أشارت إلى الخطوط وغيرها حتى المضيف الذي في الطائرة
أو كابتن طائرة قائد الطائرة
العاملون
هنا
كل هؤلاء كل واحد منهم لو استحضر هذا المبدأ وأنه أولا بخلقه وبعمله وتعامله يعكس صورة الإسلام.
صحيح.
وأن أفعاله إذا يعني حرص على أن تكون وفق هدي الإسلام وفق الأخلاق التي نادت بها الشريعة الإسلامية فهذا خير دعوة إلى الله تعالى. هذه دعوة بالفعل قبل القول وهي أكثر تأثيرا.
صحيح.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأسباب التي جعلت الناس تقبل دعوته و يعني ينتشر الإسلام في الجزيرة العربية ما تحلى به عليه الصلاة والسلام من خلق عظيم.
صحيح.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني خلقه عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل يعني القلوب الجامدة هذه قلوب الكفار تلين لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يسمونه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، ما كانوا ليكذبوه لما تكلم، لكن لو حاشاه عليه الصلاة والسلام لو لم يكن على ذلك الخلق كان قد جرب عليه الكذب أو كان قد جرب عليه سوء الخلق لما تقبل أحد دعوته.
أحسن إليكم. أشرب أخيرا وشيخ هنا يعني شاهد عيان، لكن إن شاء الله لن تكون شهادته مجروحة لأنه كما هو ضيف هنا هو ضيف برامج أخرى. أرأيت صحيح أختنا الكريمة أمينة وغيرها من الأخوات والإخوة إذا كان لهم دلالة إلى مثل هذه البرامج الإبتاعية أو برامج الخير في هذه القنوات أيضا له إن شاء الله.
أيه هذا تسويق للبرنامج. يعني كل واحد من الإخوة يكون داعية بدعوته أن يدعو إلى هذه البرامج النافعة.
ولها أيضا مقاطع عبر اليوتيوب وغيرها نافعة في شتى الفتاوى وفي شتى المجالات. سؤالها الثاني أختي الكريمة أم أيمن تسأل عن حديث أو أثر قال علموهم حب النبي حب نبيهم وعلى بيته وكذا بتلاوة القرآن، هل هذا الأثر ثابت؟
أنا لا أعلم عن هذا الأثر الحقيقة هل هو ثابت، يعني أول مرة أنا أسمع بهذا الأثر،
لكن
معناه صحيح. ولا يظن أحد أن أهل السنة لا يدعون لا يحبون أهل البيت.
أنا أشم منه يعني كأنها طائفية.
أيه فيها يعني البعض يظن أن يعني الدعاء لأهل البيت هذا مخصوص بالشيعة.
أو ما يسمون بالوهابية أحيانا.
أي نعم إنه يقولون لا يدعو لأهل البيت إلا الشيعة، وأن غير الشيعة من أهل السنة أنهم لا يدعون لأهل البيت.
يبغضونهم
وهذا غير صحيح. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آله ونحب أصحابه، لا نفرق بين أحد من أصحاب عليه الصلاة والسلام، بعض يعني من حيث المحبة من حيث أصل المحبة، لكن بعضهم أفضل من بعض في المرتبة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مراتب، يعني مثلا قال
أبو بكر كما
ذكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وهؤلاء الصحابة الكبار الذين أسلموا كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أسلم من قبل الفتح وهاجر أولئك أعظم درجة من الذين أسلموا بعد، نعم فالله سبحانه وتعالى فضلهم على المتأخرين وقال لا تسبوا أصحابي، يقصد الذين سابقوا في الهجرة، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم
ولا نصيفه.
فنحن نحب أهل البيت وندعو لهم ونعلم أنهم من خير الصحابة رضوان الله عليهم
رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. معي اتصال خارج البلاد، أنا أستأذن مشايخ الفضلاء وهم أيضا يأذنون لي بل يأمروني حقيقة بقطع ربما الحديث أو بالاستئذان قطعها لأجل أخذ اتصالاتهم. هذه أختنا الكريمة أم نور من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أريد أسألكم ثلاث أسئلة عندي.
تفضلي.
لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول شيخ، من فترة شيء 3 شهور أصبت بمرض الخوف، يعني هو على يسموه الهلع الهوسي، مرض خوف قلبي، لكن أكثر شيء أخاف منه الخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني كل يوم أحس أنه آخر يوم إلي بحياتي، يعني كل شيء أدقق عليه، أخاف من عذاب القبر، أخاف من كل شيء، أقول كل شيء راح أتحاسب عليه.
تخافين ربما من الموت؟
أي طيب. كثيرا من الموت، لا مو من الموت، ما ينتظرني بعد الموت.
طيب نعم. هل هذا الخوف يقعدك عن العمل، ربما لا يجعلك تتمين الصلاة السجود غيرها؟
لا، الخوف هذا لا يقعدني عن شيء، لكن يعني يأخذني أكثر فأكثر نحو التدين، يعني نحو
طيب.
صلاة 24 ساعة، حتى أهمل أحيان يعني زوجي، أهمل شغلات على حساب بهذا الشيء.
طيب السؤال الثاني أختي كريمة،
يعني أريد شيخ، أريد سؤالي هو هل هذا من الخوف، يعني الذي يقوله الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوهم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس، أو أنه خوف أنه نفسي ضعيفة، يعني أنه إيماني ناقص، أو أنا يعني بي شيء يعني ديني مو صحيح؟
طيب السؤال واضح.
السؤال الثاني شيخ، أنا من شخص عراقي يعني أنا جزائري وهو عراقي بس هو سني يعني.
أيوة.
الشيخ زوجي يضم كثيرا الجزائريين كثيرا كثيرا أهل بلدي وأنا أجزع من هذا ويحصل بنت مشدد يعني أريدك نصيحة يعني تنطق نصيحة. والسؤال الثالث يا شيخ
زوجي عراقي تقول طيب السؤال الثالث أيوة
أي شيخ من فضلك السؤال الثالث يقول أنا قبل ما أتزوج يا شيخ كنت شديد السر القرب من الله يعني يوميا أقرأ قرآن صلاة نوافل يعني قيام لي يعني بعد الزواج يا شيخ بحكم أني ارتبطت وبحكم أنه صار عندي أطفال وواجبات صارت صلاتي بس صلاة مكتوبة وصيامي صيام مكتوب ويعني أنت تعرف أريد يا شيخ كيف يمكن لي أن أكسب نفس الأجر مع أنه يعني ما عندي الوقت يا شيخ والله الإنسان لازم يكون عنده وقت لهي الشغلة عندي أطفال اثنين يعني صغار ومسؤولياتي كثيرة
طيب.
يعني
أختي منورة
نعم
أسئلتك نعم. واضحة نشعر بمعاناتك سيجيب الشيخ بإفصال بتفصيل إن شاء الله شكرا لك
بإذن الله شكرا جزاك الله
شكرا لك معنا أيضا دانا من السعودية ما نعتذر على التأخر تفضلي أختي دانا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي سؤالين لصديقتي والسؤال الثالث لي
طيب تفضل
سؤال صديقتي تقول أدعي تقول إنها دائما تدعي ربها بدعوات زين وأحيانا تتحقق دعوات لأشخاص هي يعني تدعي لهم بس وفي نفس الوقت تدعي لنفسها لكن تتحقق للناس ولها ما تتحقق مع انها تستجاب في نفس الوقت
طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني هي تقول عند دعائي اشعر بشعور غريب يعني بقلبي فرحة مع بكاء ورجاء وخوف عند تذكري لربي وانهم تقولوا انا واثقة ان ربي بيجيب الدعوة هل هذه من استجابة الدعاء هذه يعني علامات من
طيب.
استجابة الدعاء
السؤال الثالث
السؤال الثالث لي انا بسأل انا دائما اشوف في اليوتيوب الشيعة يحرفون كثير من القرآن وبعض كلمات القرآن محرفة يعني تحريف واضح طيب هل هذا كفر هل يعتبر كفر وإذا كان هم على كفر فشلون يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شلون تجتمع فيهم الصفتين
أختي الكريم شكرا لك يا أسألك وجهي إجازك معنا من الجزائر أخي مصطفى تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام أخي مصطفى
يا شيخ أنا عندي مشكلة في لفظ الطلاق
المشكلة في الشك مثلا
لا أنا أعمل في شركة يا شيخ ولما يسألوني أصدقائي يقول لي هل أنت متزوج أم ماذا أقول لهم إني مطلق وأنا متزوج
لماذا تجيب هذه الإجابة
كذب
لا لماذا تكذب
لا أقصد
كذب ما رتبتي في طيب يعني لا أنت تتملص من شيء تخاف من النظام تخاف من شيء ولا
طيب لا خوف
يعني أنت تسأل أن كلمتك أن مطلق هل تحسب طلقة أو لا هذا سؤالك
لا أنا لست كذب
الكذب هنا
يسألني صديق من الأصدقاء يقول لي أنت متزوج من ماذا أقول له إنه مطلق
طيب هذا مر معك كثيرا
نعم
أي الشيخ أحتاج وقفة لا بس سيقف شيخنا بشيء من تفصيل بإجمال لكن السؤال الثاني أختي أخي مصطفى
لا ما عندي سؤال
شكرا لك نسأل الله عز وجل يوفقك في طاعته ومن يجنبك هؤلاء السائلين لأن السائلة مشكلة أعود إلى أسئلة السائلين أرجو من أخرجنا الحبيب أن يوقف الاتصالات حتى نتم الإجابة عن أسئلة السائلين الكرام أحمد من السعودية يسأل عن التموين الشخصي التورق سمى بنكا لا أسميه إجمال إيضاح للكل
التورق أو التمويل الشخصي الذي يحصل عليه العميل من البنوك هو على نوعين
طيب.
قد يكون بطريقة التورق المنظم أنه يشتري سلعة من البنك وفي نفس الوقت يوكل البنك في بيع هذه السلعة دون أن يكون له المقدره على قبض هذه السلعة
يعني كل ما بينها وبين ربما مقدم الخدمة في البنك أوراق
فقط ولا يستطيع أن يقبض هذه السلعة ولا أن يتصرف فيها فقط أنه يوكل البنك في البيع
هذا إذا كانت سلعة
إذا هذا على افتراض أن السلعة موجودة هي مجرد أوراق موجودة
كل السلعة حتى أسهم ممكن
لا هذا كثير في السلع الدولية يكون كذلك
الحديد والإسمنت
الحديد والمكيفات الرز وغير ذلك النوع الثاني التورق الشخصي من خلال شراء سلع تورق حقيقي أنه يشتري سلعة ويمكن من التصرف فيها، كان يشتري أسهم وتدخل في محفظته، بعد أن تدخل في محفظته يكون له حق التصرف فيها، إما بالبيع إما بالاحتفاظ بها إذا أراد أن يتوقع أنها سترتفع قيمتها، فهذه هذا النوع من التمويل جائز لأنه من خلال شراء سلع حقيقية وليس من خلال الورق.
أحسن الله إليكم. هذا طبعا التورق غير منظم اللي يباشر الأمور فيه، لا بأس،
لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أحمد من العراق، سؤاله الأول عن صلاة الاستخارة.
صلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين، أي ركعتين من النافلة حتى وإن كانت مثل السنة راتبة.
هل تغني الفريضة؟
لا، لا تغني الفريضة، لابد أن يكون من غير الفريضة. أي سنة، سواء سنة راتبة، تحية مسجد مثلا، نواها الاستخارة، ليس لها وقت محدد في أي وقت،
حتى لو كان وقت،
لكن في وقت النهي إذا كان الأمر فيه سعة، يعني ليس أمرا مستعجلا،
طيب
بالإمكان أن يؤخر فينتظر، إيه فينتظر إلى غير وقت النهي. لكن لو كان الأمر مستعجل لابد أن يبت فيه الآن وفي وقت العصر مثلا ووقت نهي، ففي هذا الحال لا حرج في أن يصلي صلاة الاستخارة، يصلي ركعتين ثم بعد أن يسلم يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.
هل له أن يقرأه من مكتوب؟
أي ممكن يكون مكتوب في كتيب، بعد ما يسلم يأخذ الكتيب معه ويأتي بهذا الدعاء إلى آخر هذا،
ويسمي حاجته.
نعم، يسمي حاجته في الدعاء.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: طلقت زوجتي قبل شهر، يبدو أن عن ترام، ويبدو أنهما يعني بعد طهر، يعني طلق شرعي، وهي الطلقة الأولى، يريد أن يرجعها، كيف له أن يصنع؟
أولا مثل ما قلنا في التعليق لما طرح السؤال، أنه لابد أن يكون الطلاق
سنيا،
والطلاق السني هو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه. فلو كان الطلاق طلقها في حال حيضها وهي حائض، أو طلقها وهي في طهر سبق أن جامعها فيه، ففي هذا الحال لا يقع الطلاق ولا يعتبر رجعيا. فالطلاق المشروع الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة. هنا يقول أنه طلقها، لو افترضنا أن طلاقه صحيحا، طلقها في طهر لم يجامعها فيه ومضى عليها شهر، هل له أن يراجعها؟ نقول في العادة الشهر يعني لا تمضي العدة كاملة، يعني لا تحيض، العدة مرتبطة بالحيض، إذا حاضت ثلاث حيض المرأة بعد الطلاق، إذا حضر ثلاث حيض فيكون قد خرج من عدة، ليس له أن يراجعها إلا بعقد. لكن في أثناء العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض له أن يراجعها مباشرة، يقول لها ترجعين وترجع.
يعني ليست أشهر، إنما بالحيض.
ليست بالأشهر، هي بالحيض، لكن هو يقول أنه شهر، يعني الغالب جدا أنه خلال الشهر لن تحيض، لن تكون المرأة قد حاضت ثلاث حيض، فعلى هذا يراجعها. كيف يراجعها؟ هل يلزم أنه يأتي بشهود ويأتي بالولي؟ نقول لا، ما دامت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فالرجعة فيها يكفي بأن يقول لها قد راجعتك. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يخبرها بهذا المراجعة إذا كانت عند أهلها؟
أي المفترض أن يخبرها حتى لا يكون هناك نزاع وخصومة فيه.
سؤال أحمد الثاني، أنا أستغرب حقيقة، لكن يبدو أن يعني إن شاء الله ربما مناصحة كانت مأمونة. ابنة جيرانهم تعمل في بنك ربوي منذ ردح من الزمن، ربما
15 سنة.
أمين أهل الصندوق تقول عملي ليس بحرام.
هذا غير صحيح. إذا كان البنك كما ذكر بنكا ربويا، فالعمل في البنك الربوي لا يجوز، سواء كانت أمينة صندوق أو في قسم الائتمان أو في قسم البطاقات أو في غيرها من إدارات البنك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده، وقال: هم سواء. فالحقيقة كون الشخص يعمل أمين للصندوق أو في ما يسمى بالإدارة الخلفية، يسمونه الباك أوفيس، سواء في المكاتب الأمامية أو المكاتب الخلفية، تعرف طريقة البنوك عموما، فيه أشخاص يواجهون العملاء اللي هم أمناء الصندوق ومدراء الفروع وغيرهم، وفي أشخاص يعملوا في المطبخ، مطبخ مو مطبخ طعام، مطبخ العمليات اللي يسمى الباك أوفيس الخلفي، هذا هذول اللي يرتبون العمليات ويعطون الموافقات على الأوراق وغير ذلك. في الحقيقة العملية لا يمكن أن تتم إلا من خلال الطرفين.
حسنا إليكم. إذن ينصح الأخ أحمد بمواصلة النصح
ينصح نعم، لكن يتأكد هو طبعا قال بنك ربوي، احنا على افتراض أن الذي تعمل فيه هو بنك،
قد يكون بنك إسلامي،
قد يكون بنك إسلامي احنا ما نعرف، لكن طيب. هو نجيبه بقدر سؤاله بحسب سؤاله.
أم نور من الجزائر لها ثلاث أسئلة، سؤالها الأول عن خوف، قالت الهلع الهوسي، خوف من الله، تقول أنا أصلي باستمرار، ثم تقول في سؤالها الثالث أنا بالكاد أقوم بالفرائض، يعني يبدو أن عند لديها اضطراب، لكن ماذا يمكن أن يقال؟ هل الخوف هذا هو الخوف اللي في الآية؟
هي ربما تعاني من داء الخوف الزائد، زيادة في الخوف، قلق. يعني نوع من القلق والتخوف كما ذكرت مما بعد الموت، يعني الخوف لما بعد الموت، مما بعد الموت هذا إلى حد معين مقبول وهذا مطلوب من الناحية الشرعية، لكن لا ينبغي أن يغلب على الإنسان بحيث أنه دوما يعيش في حالة قلق وخوف وهلع، حتى يحجبه ذلك ربما عن العمل ويقصر فيه، وربما يحجبه عن أهله وأسرته وحقوق الزوج وحقوق الأولاد، وهذا كثير ربما في النساء أنها من شدة خوفها ربما لا تهمل حق زوجها،
صحيح.
وربما تهمل حق زوجها. أولادها، وربما تهمل حق والديها،
حتى نفسها وجمالها
نفس يعني تشعر بأن هذه الدنيا فانية وأنها لا يمكن أن تهتم بها وأنها أمام أمر عظيم شديد، لا شك أنه أمر عظيم شديد، لكن شريعة الإسلامية هي شريعة التوازن، التوازن ما بين حقوق الدنيا وحقوق الآخرة، ما بين حقوق النفس وحقوق الجسد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أولئك الرهط وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا من تحقيق مبدأ الموازنة ما بين الخوف والرجاء، ولذلك أنا أنصح أختنا بأن تحرص على قراءة آيات الرجاء، آيات الرجاء وأحاديث الرجاء، مثل قول عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال كذا وكذا غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، وغير ذلك من النصوص التي تعطي النفس نوع من الرجاء وتحقق التوازن في حياتها، بحيث أنها يعني لا تعيش في حالة قلق ورعب شديد يمنعها من أداء الحقوق الواجبة عليها.
أحسن الله إليكم. بعض الناس يقلقه الخوف فيقول عملي يقصر عن شفاعة لي بدخول الجنة، هل العمل يدخل الجنة؟
الحقيقة العمل بحد ذاته لا يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام
ولا أنا إلا
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لأن نعم الله تعالى علينا مهما عملنا ومهما قدمنا ومهما بذلنا لا يمكن أن تساو أن يكون في أعمالنا مجازاة لتلك النعم التي أنعمه الله علينا، لكن إنما ندخل الجنة إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته، وإلا لو كان الأمر إلى أعمالنا فقط لا الله المستعان، يعني كان يعني أحرى بالعبد أن يخشى من العاقبة ذلك العمل، لكن نحن نرجو ونؤمل فضل الله ورحمته، ورحمته واسعة، ويكفي أن نسمع عندما يعني نسمع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في هذه الدنيا فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه بهذه الرحمة، وادخر عنده في الآخرة 99 رحمة. الله أكبر، هذا الحقيقة عندما نسمع هذا الحديث يعني نغلب جانب الرجاء،
صحيح،
ونعلم بأننا مقبلون إن شاء الله على رب رحيم تواب كريم يعني رؤوف بعباده منان سبحانه وتعالى، فهذه المعاني هي التي تبعث في النفس، يعني هذه لا ينبغي أن تحمل الإنسان على البطالة، أن يكون بطالا عاجزا مقصرا، لا، هذا تحمله على البذل والعطاء والإنجاز.
بعض الناس رضي الله طبعا يبدو لي رحمة الله تنال بمرضاته وبطاعته
بلا شك،
أليست طاعة الزوج، الإشراف على الأولاد، ربما المتابعة الجسد والاعتناء به حتى الناحية الطبية والصحية والنوم أيضا، ألا يمكن أن تكون هذه كلها عبادة؟
هذه نقطة الحقيقة أنا أحببت التعليق عليها، لأنها ذكرت أشارت إلى شيء من ذلك، أشارت إلى شيء من ذلك في سؤالها أختنا. قالت إنها بعد الزواج كانت قبل الزواج منهمكة في العبادة، وبعد الزواج انشغلت بالزوج والأولاد وقصرت في العبادة. أنا أقول يا أختي العزيزة، يعني قيامك بحقوق الزوج والأولاد ربما يكون أفضل لك من بعض نوافل العبادات.
الله أكبر.
يعني لا نظن أن معنى العبادة عندنا في الإسلام هي أن تصلي ركعتين أو أن تصوم نفلا أو أن يعني تتعبد بعبادة أو ذكر أو غير ذلك. القيام بحق الزوج، القيام بحق الزوجة، قيام الزوج بحق زوجته، القيام بحق الأولاد، صلة الأقارب، النوم نفسه، النوم إذا كان يتقوى به على العبادة ويستمتع به بنعمة الله تعالى عليه، هذا يعد عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحديث يترى ولكن الوقت هي الحسر، يقول لي المخرج 8 دقائق وأنا أعتذر حقيقة لاتصالات التي ترد لا نأخذها. أم نور لها سؤال حقيقة بالوقوف معه، تقول زوجي عراقي، بغض النظر عن هذا أحيانا الزوج يعمد إلى ربما التبكيت، النقد الزائد، ربما التجريح لأهل الزوجة وربما لمنطقتها أو لطائفتها أو لجنسها أو ربما لبلدها وكذا العكس، ماذا يمكن أن يقال؟
هذا خطأ الحقيقة الذي يقوم به زوجها، خطأ كبير أن ينتقد أهل بلدها لكونه من بلد آخر. ومثل هذا الأمر ينبغي أن يعالج بطريقة مناسبة، بأن يذكر بالله تعالى وأن هذا وأن دين الإسلام لا يفرق بين جنس وجنس وعرق وعرق وإقليم وغيره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا مبدأ قرره الإسلام. والحقيقة من الأشياء التي يعني إذا كان الشيء بشيء يذكر يعني تجدها على ألسنة بعض الناس، ربما أحيانا بعض العقلاء
من يشار إليهم
تجد عنده تصورا أن أهل تلك البلاد، إيه يقولك أهل البلد الفلاني فيه بخل، أهل البلد الفلاني ذولا حارين يعني فيهم شدة،
وهؤلاء تجار،
أي ذولا تجار، هذولا يغلب عليهم مع الأسف يغلب عليهم الكذب البلد الفلاني. سبحان الله كلام عام، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم
من قوم
عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولذلك أنا الحقيقة لا أرتضي هذا التحبيب أبدا. تجد ليش حكم هذا الشخص بهذا الحكم؟ يمكنه نزل مرة في مطار واحد كذب عليه، قال خلاص أهل تلك البلدة دولة كذابين. طيب واحد لقيته بالمطار يمكنه بعد مو من أهل تلك البلدة، يمكنه جاي زائر مسافر مثلك وكذب عليك تعطي هذا الحكم العام، يمكنه زار واحد منهم ولا أكرمه، قال خلاص أهل تلك البلدة كلهم بخلاء. فلذلك هذه الأحكام العامة الحقيقة فيها في الغالب أنها جزاف، وأنها لا يعني ليست مبنية على مقاييس ولا أصول إحصائية أو دراسة غيرها، وإنما هي على وقائع أحداث مرت بالشخص وبدأ يعطي الحكم العام.
أحسن الله إليكم. لكن بعض الناس قد يستأنس بها في أخذ الحيطة والحذر ربما من بعض الناس، يعني قد يكون بعض الناس معروفين بكذا أو كذا يعني يغلب عليه، نقول يعني يغلب عليه.
أي إنك تعطي حكم عام الحقيقة أنا ما أرتضي هذا يعني، وهذا موجود الحقيقة مع الأسف في الشعوب الإسلامية، تجد إنه يقول لك
العربية بالذات
العربية يقول لك البلد الفلاني ولا
في الجفاف
فيهم هذا الطبع، فيهم الكذب، فيهم مثلا الجفاء، فيهم الغلظة وغير ذلك من الكلام الذي في الحقيقة يعني أولا يشحن النفوس ويفسدها وليس له مصداقية.
الوقت يدهمنا والناس ينتظرون الإجابات بإجمال، بقي وقت 4 دقائق. أم دانة أو دانة من السعودية لها سؤالان لصديقتها وسؤال لها، سؤال صديقتها عن دعوة تدعو لأشخاص تتحقق دعواته وتدعو لنفسها لا تتحقق، هي تشعر بفرحة رجاء خوف وثوق، هل يعتبر هذا وثق بالله عز وجل وإجابته؟ ثم هل هذا محمود؟
يعني كونها إن شاء الله تدعو وتستجاب دعوتها لزميلاتها هذا إن شاء الله يرجى لها فيه الخير، وهي أيضا تدعو لنفسها وبإذن الله يعني لن تعدم خيرا هي
الداعي عموما
لن تعدم، حتى وإن لم يستجب لها في الحال هي سيدفع عنها، إما يدفع عنها من البلاء وإما تدخر لها الإجابة في الآخرة.
أحسن الله عليك. نعم. هل يجزم الإنسان أو يقنط؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، هذا الخطأ.
تسأل عن طائفة الشيعة الذين يتبعون لآل نبينا صلى الله عليه وسلم يدعون الإيمان وكذا، هم يقولون أنهم هي تقول أنهم يحرفون القرآن في مقاطع ثابتة لديهم، هل يحكم بكفرهم؟
الشيعة على طوائف ليسوا طائفة واحدة، ولذلك لا نعطي حكما عاما. نقول من كان منهم يحرف كتاب الله تعالى بمعنى أنه ينكر أن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف أن هذا هو ينكر شيئا منه ولو آية واحدة، فهو مكذب لكتاب الله تعالى الذي قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من أسباب الكفر. تقول كيف يكون كافرا مع أنه يقول التوحيد؟ نقول نواقض الإسلام والمكفرات ليست الشرك بالله تعالى وحده، يعني مثلا كون شخص يقول لا إله إلا الله ثم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالله تعالى، هذا يعد كفرا بالله حتى وإن كان ينطق كلمة التوحيد بلسانه.
صلى الله عليكم. الوقفة أخيرا ربما في دقيقة ونحوها مع الشخصية التسألية. أخونا مصطفى من الجزائر يعاني من شخصيات تسألية في عمله، يسألونه هل أنت متزوج؟ فيقول أنا مطلق. إجابته هنا يقول أنا أكذب، هل تعتبر طلقة؟
نقول يا أخ، أو أولا يا أخ مصطفى لا تكذب، ما الذي يحملك على الكذب؟ الحمد لله إذا كنت متزوجا فقل إنك متزوج، أما أن تقول أنك مطلق فهذا في الحقيقة من الكذب، يكتب عليك كذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إحدى النساء دعت طفلا وقالت له تعالى أعطيك، قال ما أردت أن تعطيها؟ قالت أردت أن أعطيه تمرة، قال أما أنك لو لم تعطي شيء لكتبت عليك كذبة، فلماذا تريد أن تحمل من الوزر ما أنت غني عنه وتتحمل هذا الكذب الذي لا داعي له؟ هل يقع هذا الطلاق؟ نقول لا يقع هذا الطلاق، لأن الطلاق كما يقول أهل العلم إنشاء وإخبار، يعني لا بد أن يقصد الشخص أن ينشئ الطلاق أن يوقع الطلاق، أما هو الآن لا يقصد إيقاع الطلاق وإنما يعلم يخبر خبرا وهو كاذب فيه، فهذا لا يقع طلاقا.
أحسن الله إليكم. وأسأل الله عز وجل ليبصر الجميع بهداه وأن يعيننا حقيقة على قول لا، كلمة لا
صحيح
في محلها تكون معنا. وقت مخرجنا العزيز دقيقة صح الوظيفة، أعود إلى سؤالي يعني حري بالوقفة مع صح الوظيفة، وهو سؤال الأخ الكريم أحمد بن عراق. بعض الرجال ربما في حال خلاف زوجي يقول أنا متفق مع زوجتي على الطلاق على الفراق،
نعم.
ويتعجرون في هذا ربما في سنوات بل ربما في الأشهر الأولى من الزواج، ماذا يمكن أن يقال لهم ولهن؟
يعني حقيقة الطلاق يجب ينبغي أن لا يكون إلا آخر حل، آخر حل للخلاف الزوجي، وينبغي أن نتبع ما وجه الله تعالى به الأزواج. إذا وقع خلاف أو نشوز من قبل المرأة ما الذي ينبغي على الزوج؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، إلى أن قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هكذا ينبغي أن تحل خلافات الزوجية، يكون هناك شيء من الموعظة بين الزوج وزوجته، التذكير بالله تعالى، إذا لم ينفع ذلك يبعث حكم من أهله وحكما من أهلها للنقاش. أما أن يجعل الرجل الطلاق على لسانه والمرأة أيضا دائما ربما تطالب بالطلاق بحيث أنه أي خلاف زوجي مباشرة يلجؤون إلى الطلاق، فهذا خلافه مقصود الشارع في الطلاق، بل جاء في الأثر أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح حقيقة، لأنه يترتب على الطلاق المفاسد الكثيرة من هدم الأسرة وتشتت الأبناء وغير ذلك من المفاسد التي جاءت الشريعة الإسلامية بتجنبها.
أنا أقترح هنا في الختام جملة يسيرة لكل زوجين في مقتبل أيضا زواجهما، أنصحكما قبل الطلاق وإيقاعه من الزوج وزوجها بالفراق، تفترقان لمدة يوم نصف يوم ساعات، ستجدون أنكم في
وتهدأ النفوس،
تهدأ في النفوس، وكل منكم سيجد أن في نفسه شوقا للآخر، لعل الله عز وجل أن يؤذن بينهما، ثم من الذي ما سأقط من له الحسنى فقط. بهذه التوجيهات هذه العبارات هذه الكلمات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان للملك جل في علاه، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة مع أهل العلم والحكمة. أختم ثانيا بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لك.
شكر الله لك وبارك لك.
وهذه أرق تحية مع نسمات هذا المساء المبارك من فريق العمل من انتظر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.